بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام الحجاوي رحمه الله تعالى: باب الوكالة، إلى أن قال: في وإن اشترى ما يعلم عيبه لزمه، إن لم يرضى موكله، فإن جهل رده، ووكيل البيع يسلمه ولا يقبض الثمن بغير قرينة، ويسلم وكيل المشتري الثمن فلو أخره بلا عذر وتلف ضمينه، وإن وكله في بيع فاسد فباع صحيحا، أو وكله في كل قليل وكثير، أو شراء ما شاء، أو عينا بما شاء ولم يعين، لم يصح. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس. واقبض حقي من زيد، لا يقبض من ورثته إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. ثم عقد رحمه الله فصلا ثانيا في هذا الباب، وهو فيما يلزم الموكل والوكيل بعقد الوكالة، وذكر مسائل متممة لما تقدم، وأولها وهي 51 في قوله: وإن اشترى، أي الوكيل، وكان الشراء في ذمته لا بعين مال الموكل، ما يعلم عيبه لزمه، أي الشراء، إن لم يرضى موكله. ويترتب على هذا أنه ليس له الرد بالعيب لدخوله على بصيرة، ولا يلزم الموكل، لأن إطلاق الوكالة يقتضي السلامة. الثاني والخمسون، مفهوم هذه العبارة: إن رضي الموكل كان الشراء له لنيته حين وكل. الثالثة والخمسون، إن كان الشراء للمعيب بعين مال الموكل لم يصح العقد لمخالفته مقتضى الوكالة. قال: وهي 54: فإن جهل، يعني العيب، إن جهل الوكيل العيب صح الشراء، وثبت له وللموكل خيار. وإن رضي الموكل سقط خيار الوكيل، لأن حق المبيع للموكل لا الوكيل، فإذا رضي الموكل بالعيب سقط خيار الوكيل. ويشبه هذه المسألة، أو من أشباه هذه المسألة في الصورة ويخالفها في الحكم، ما يكون من المضارب. فإذا رضي المضارب بالعيب لا يسقط حق شريكه، يعني لا يسقط حق الشريك في الرد برضا شريكه، بخلاف ما هنا، فرضا الموكل يسقط حق الوكيل، والعكس ليس بصحيح. فرضا الوكيل بالعيب لا يسقط حق الموكل في الرد. الخامسة والخمسون، كخيار الرد بالعيب هنا: الرد بالغبن أو التدليس، وأعني بالغبن الغبن الفاحش. السادسة والخمسون، هذه المسألة مفرعة على ثبوت حقوق العقد للموكل، حقوق العقد للموكل لا للوكيل، كتسليم الثمن وقبض المبيع والرد بالعيب وضمان الدرك لو بان المبيع مستحقا، كلها تتعلق بالموكل. ثم قال رحمه الله: ووكيل المبيع أو وكيل البيع يسلمه، وهذا بلا نزاع، يعني يسلم المبيع للمشتري، لأن إطلاق الوكالة بالبيع يقتضيه ويلزم منه، والقاعدة أن الإذن بالشيء إذن بلازمه. ولو قال قائل هذا الكلام تحصيل حاصل، فيقال لا، ما ذكره الفقهاء لتحصيل حاصل والتقرير المتقرر، لكن ذكروه لأنه قد يترتب عليه خلاف وأحكام، وهو أنه لا يؤاخذ بالتسليم، ليس للموكل أن يقول لماذا سلمت، ويترتب عليه أمر آخر أنه لو منع التسليم ضمن، لو منعه فالمنع تعدي، أو تأخر في التسليم فهو تفريط. فلو سرقت العين، سرق المبيع منه بسبب تأخير في التسليم، ضمنه الوكيل وخالف الأصل، فالوكيل في الأصل أمين ما لا يضمن، لكن هنا تعدى بمنع التسليم أو فرط بتأخيره وحينها يضمن. قال رحمه الله: ولا يقبض الثمن، يعني الوكيل في البيع لا يقبض الثمن بغير إذن من الوكل أو قرينة. والقرينة كأن يكون الموكل غائبا، أو لو لم يقبض الثمن تلف أو ضاع، أو كانت الصفقة من شرطها التقابض، لو وكله في بيع ربوي بجنسه. وأما كونه لا يقبض الثمن إلا بإذن أو قرينة، فلأن الموكل قد يرضاه في البيع ولا يرضاه في القبض. يفرع على هذا مسألة اليوم تخالف هذا الأمر، وهو قبض الشيخ المصدق، فهنا يقبضه ولو بلا إذن ولا قرينة، لأنه لانتفاء التهمة، ولا ينتفع به، لا ينتفع به إلا الموكل، فهو في حكم قبض الموكل. ومثله لو تم تحويل الثمن إلى حساب الموكل. التاسعة والخمسون في قوله رحمه الله: أو قبلها، وتكون هي التاسعة والخمسون. مفهوم هذه العبارة: إذا أذن الموكل أو كان ثمة قرينة تدل على أن له أن يقبض فلم يفعل فإنه يضمن، يعني لو ترك قبض الثمن بعد أن أذن له الموكل فلم يسدده المشتري، ضمنه الوكيل لأنه فرط في ترك قبضه. المسألة المتممة للستين في قوله: ويسلم وكيل الشراء الثمن، هذا خلاف الأولى، يسلم وكيل الشراء الثمن يعني للبائع، وهذا بلا نزاع لأنه من تتمة البيع ومن حقوقه كتسليم المبيع. وهذا أيضا ليس تحصيل حاصل، ولذلك فرع عليه قوله بفاء التفريع: فلو أخره، يعني أخر التسليم الثمن بلا عذر وتلف في يده ضمنه، لأنه متعد بالتأخير. الثانية الستون مفهومها: لو كان التأخير لعذر كامتناع البائع عن القبض لم يضمنه لعدم التعدي والتفريط. الثالثة والستون في قوله: وإن وكله في بيع فاسد كبيع محرم كالخمر أو المخدرات أو بيع ما لا يملك الموكل لم يصح البيع لعدم صحة الوكالة. فالتوكيل في بيع المحرم لا تدخله النيابة، لأن الضابط تقدم: من كان له التصرف في شيء جاز له التوكل والتوكيل فيه، وهذا لا يجوز له أن يبيع ما لا يملك أو أن يبيع محرما. فلو وكل في بيع المحرم أو في بيع ما لا يملك لم تصح الوكالة، فلو باع بيعا فاسدا بعقد وكالة لم يصح البيع، يعني لا يترتب عليه حكم. الرابعة والستون: لو وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا، قال اشتر لي خمرا أو بع اشتر لي خمرا فاشترى له عصيرا، لم يصح. لماذا؟ لأن الوكالة لم يوكله في شراء العصير، ما وكله في شراء العصير، ووكالته في شراء الخمر لا تصح. قال: أو وكله في كل قليل وكثير، لم يصح. قال: أنت وكيل عني في كل قليل وكثير، هذا من الغرر. ويغلب في مثل هذه الوكالة حصول الغبن والضرر، كما لو باع ماله كله أو طلق نساءه أو اعتق عبيده أو عفى عن الجناح عليه عن الموكل، فيعظم الضرر ويحصل النزاع، فلا تصح مثل هذه الوكالة. السادسة والستون: لو وكله في بيع كل ما يملك صح، لأن الموكل يعلم ما يملك، هذا بخلاف التوكيل في كل قليل وكثير، فهو يشمل البيع والشراء والطلاق والعتق وإسقاط الحقوق والإبراء والإيصاء والإعارة والاستعارة، هذا غرر فاحش فلا يصح. قال: أو شراء ما شاء، يعني وكله قال اشتر لي ما شئت، لم يصح. أو عينا بما شاء ولم يعين، قال اشتر لي سيارة بما شئت سيارة ولم يعين نوعا ولا ثمنا، لم يصح دفعا للغرر. هذه السادسة. السابعة والستون: الثامنة والستون في قوله رحمه الله: والوكيل في الخصومة لا يقبل. الوكالة في الخصومة فيها مسائل، أولها وهي الثامنة والستون: الوكالة في الخصومة جائزة ولو مع القدرة على الحضور، ولو هذه تشير إلى خلاف. دليل جوازها فعل السلف رضي الله عنهم، ومن أشهر من رويت عنه علي رضي الله عنه وأرضاه، وكل في زمن عثمان في نزاع بينه وبين طلحة ابن عبيد الله رضي الله عن الجميع، وكل عبد الله بن جعفر وقال رضي الله عنه: كما عند البيهقي إن الخصومات يتقحمها الشيطان وإني أكره أن أحضرها. وكل أيضا رضي الله عنه أخاه عقيلا في زمن أبي بكر، والحاجة تدعو إليه، فإن المدعى عليه أو المدعي قد لا يكون له حجة، قد لا يكون له قدرة على بيان حجته فيضيع حقه. ويمكن أن يستانس، وهذا شيء طرأ الآن في الذهن، بقول موسى عليه الصلاة والسلام: واجعل لي وزيرا من أهل، قال: وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني. فينطق عنه في مقام المجادلة والبلاغ لفرعون، وإن كان موسى أيضا قام بنفسه بهذا كما تدل عليه آيات الإسراء، قال وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، لكن أراد أن يتفضل على أخيه بهذا السؤال، فثبت له النبوة بسؤال أخيه عليهما الصلاة والسلام. ولذا قيل ليس لأخ على أخيه منة كمنة موسى على هارون عليهما الصلاة والسلام. هذا استطراد خارج عن سنن الدرس، والله ينفع. 69، الوكالة في الخصومة قد تكون تبرعا مجانا، وقد تكون بعقد إجارة، وقد تكون بجعل. فإذا كانت بعقد إجارة فيشترط العلم بالأجرة، يشترط العلم بالأجرة والعلم بالعمل بنوع المرافعة وأمدها، قل أن ترافع إلى حد كذا وكذا، إما أن تضبط بعدد الجلسات أو تضبط بإنهاء بصدور حكم حتى يندفع الغرض. المتممة للـ70 في، وهي المسألة الثالثة في مسائل الوكالة في الخصومة، وهي التي تسمى اليوم بالمحاماة، محل جواز الوكالة في الخصومة أن تكون الخصومة بحق يتيقنه الموكل أو يغلب على ظنه فيه. وأما إذا علم الوكيل أن الموكل في الخصومة فاجر ويخاصم بغير حق فإنه لا يجوز له التوكل فيه ما كان مبطلا. قال الله عز وجل لرسوله صلى الله عليه وسلم: ولا تكن للخائنين خصيما. قال القرطبي رحمة الله تعالى عليه: نهى الله عز وجل رسوله عن عض أهل التهم والدفاع عنهم بما يقوله خصمهم من الحجة. ويستدل أيضا بقوله تعالى: ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. المسألة الرابعة في الوكالة في الخصومة، وهي الواحدة بعد 70، في قوله: والوكيل في الخصومة لا يقبض، لأنه قد يرتضي في الخصومة من لا يرتضيه في القبض. لو قال له الموكل: لي عند فلان 10,000 ارفع دعوى ضده، وهي قرض أو ثمن مبيع أو وديعة، ارفع دعوى حتى يحكم لي بها، فله أن يرفع الدعوى لكن لا يستلم الثمن، لا يستلم المال إلا بإذن من الوكل صريح أو قرينة تدل عليه. الثانية 70، وهي الخامسة في مسائل المحاماة والوكولة في الخصومة، في قوله: والعكس بالعكس. معناها أن الوكيل في القبض له أن يخاصم، لا ليس له أن يتوكل، له أن يتوكل هذا بإجماع، لكن له أن يخاصم ولو بلا وكالة. وكله في القبض، قال: لي عند فلان مال خذه منه، فذهب ليأخذه فأبى فخاصمه. فالوكالة ليست في الخصومة، الوكالة في القبض. الوكيل في الخصومة لا يكون وكيلا في القبض، والعكس بالعكس، الوكيل في القبض وكيل في الخصومة ولو لم ينص عليه في الوكالة، لكن لا تلزمه. إذا وكله في القبض لا تلزم الخصومة. إنما كان له المخاصمة مع أن الوكالة في القبض فقط، لأنه قد لا يتوصل إلى القبض المأذون فيه والموكل فيه إلا بها فيخاصم بلا لزوم. 73 في قوله واقبض حقي من زيد، معناه لو قال الموكل اقبض حقي من زيد فإن الوكيل يملك القبض من زيد ويملك القبض من وكيل زيد، لأن وكيل زيد يقوم مقامه، لكنه وهي 74 لا يملك القبض من ورثة زيد. لو وجد الوكيل زيدا قد مات لا يملك القبض من ورثته، لأنه لا يقتضيه عرف الوكالة، وهو قال حقي الذي عند زيد، وزيد ترك مما ترك، ترك المال لم يعد له. استثنى رحمه الله وهي 75 لو قال الموكل اقبض حقي الذي قبل زيد، فإذا قال الذي قبل زيد أو الذي على زيد أو الذي حقي الذي عند زيد فله القبض منه ومن وارثه، لأن الوكالة بهذه الصيغة تحتمل هذا المعنى. وهذا التفريق لا يدركه إلا أهل اللغة، يعني عامة الناس لا يفرقون بين خذ حقي من زيد أو خذ حقي الذي قبل زيد، فلو حصل اختلاف فالحقيقة العرفية قد تقدم على اللغوية، قد تقدم على اللغوي، لأن المتلفظ ليس عنده التفريق بين هذا اللفظ وبين هذا اللفظ، وقد لا يدركه إلا من له علم باللغة، كالتفريق الحاصل بين قول المطلق إن دخلت الدار فأنت طالق وإذا دخلت الدار فأنت طالق، لا يفرق بينهما إلا من له علم باللغة، وأما عامة الناس فهو تعليق للطلاق بمجرد دخول. هذا أيضا ند عن الدرس. طيب، قال ولا يضمن وهي 76 وكيل الإيداع إذا لم يشهد، يعني وكله في الإيداع وأودع ولم يشهد حين أنكر المودع، الموكل ذهب إلى المودع يطالبه قال ما أودعني، فليس للموكل أن يعود على الوكيل ويقول أنت أودعت وما أشهدت اضمن حقي، والمودع أنكر والأصل براءة ذمته، الوكيل لا يضمن. لماذا؟ لعدم فائدة الإشهاد، حتى لو أشهد، حتى لو أشهد فإن المودع قد يدعي الرد، وإذا ادعى الرد فهو مصدق لأنه أمين، والدليل الأمانة أنه وكل في الإيداع عنده، فالقول قوله، أو يدعي الرد أو يدعي الإنكار أو يدعي التلف. 77 من أشباه هذه المسألة والتي تخالفها في الحكم، وهذه درسناها في الأشباه والنظائر، الأشباه والنظائر، الأشباه تتحد صورة وحكما، والنظير تتحد صورة وتختلف حكما، فهذه نظائر، يعني مثل التي قبلها هي من النظائر على هذا المعنى في تفريقهم بين الأشباه والنظائر. الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد ضمن، بخلاف الوكيل في الإيداع، الوكيل في قضاء الدين قال خذ هذا المبلغ سدد به ديني عند فلان، يضمن إذا أنكر رب الدين قال ما سددني وكيلك، ضمن الوكيل لأنه لم يشهد، فهو بترك الإشهاد قد فرط، إلا أن يكون الموكل عند السداد حاضرا وأنكر رب الدين، فالخصومة الآن تكون بين الموكل ورب الدين ورب الدين. نعم. فتركه للإشهاد في قضاء الدين تفريط ومحل تهمة، لأنه يمكن أن يكون أخذ المال لنفسه وما سدد. نسأل الله أن يفتح علينا وعليكم، أن يرضى عنا وعنكم وعن والدينا ومشايخنا وطلابنا وحملة هذا العلم وناشريه والدالين عليه والعاملين به، ويشمل بالرضا من أحبنا فيه ودعا لنا بظهر الغيب. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.